أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن المخصص المنفصل قرينة على عدم استعمال العام في معناه الموضوع عنده وهو العموم والاستيعاب، وإنما استعمل في المعنى المجازي وهو تمام الباقي. وأما تعليق على ما ذكره قدس الله نفسه وتبعه فيه المحقق النائن قدس سره بوجوه: الوجه الأول، قد تقدم أن المخصص المنفصل لا يمنع عن ظهور العام في العموم في معناه الموضوع له، لا تصورا ولا تصديقا بلحاظ الإرادة الاستعمالية، ولا تصديقا بلحاظ الإرادة الجدية. فالمخصص المنفصل لا يمنع عن ظهور العام في تمام المراحل، وإنما يمنع عن حجيته. وعلى هذا فلا موضوع للتجوز أصلا، فإن العام مستعمل في تمام المراتب في معناه الموضوع له. فإذا استعمل في معناه الموضوع له في تمام المراتب فلا موضوع للالتزام بالتجوز، فإن المخصص المنفصل مانع عن حجية ظهور العام في المراد الجدي، لا عن أصل الظهور، مانع عن حجيته. وعلى هذا فلا موضوع لما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وتبعه فيه غيره منهم المحقق النائن قدس الله نفسه، لا موضوع للتجوز. الوجه الثاني مع الإغماز عن ذلك، فإن الاستعمال إنما هو في مرحلتين: مرحلة التصور ومرحلة الإرادة الاستعمالية. فإن في هاتين المرحلتين اللفظ استعمل في معناه الموضوع له، أما في مرحلة التصور فاستعماله في معناه الموضوع لأمر فهري وخارج عن اختيار المكلف، وأما استعماله في معناه الموضوع لا في مرحلة الإرادة الاستعمالية أمر اختياري، وأن المتكلم باختياره استعمل اللفظ في معناه الموضوع له. وأما في مرحلة الإرادة الجدية فلا استعمال، وإنما في هذه المرحلة مرحلة التطبيق، انطباق المراد الجدي على مصادقه في الخارج. مرحلة الجد ومرحلة التصديق النهائية، وهو انطباق المراد الجدي على أفراده في الخارج، وهذا ليس من الاستعمال في شيء، فالاستعمال فعل المستعمل إما قهرا أو اختيارا. فإذن استعمال اللفظ في المعنى يتصور في المرحلة التصور وفي مرحلة التصديق البدائي، وهو تصديق بلحاظ الإرادة الاستعمالية، ولا يتصور في مرحلة التصديق النهائي، وهو الإرادة الجدية النهائية. فإن هذه المرحلة مرحلة الانتباه المراد الجدي على مصادقه في الخارج، وهو ليس من الاستعمال في شيء وخارج عن اختيار المستعمل. وعلى هذا ففي فالمخصص المنفصل على مسلك الشيخ عليه الرحمة قرينة على أن العام لم يستعمل في معناه الموضوع له، بل حاز الإرادة الاستعمالية، وأنه يوجب سقوط هذا الظهور الاستعمالي له. وقرينة على ظهوره في تمام الباقي، وهو المعنى المجازي. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على أن يكون ظهور الاستعمالي منحلا بانحلال أفراده ومتعددا بتعدد أفراده. فعندئذ ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه تاما، فإن المخصص المنفصل يوجب سقوط هذا الظهور بالنسبة إلى أفراد الخاص فقط، وأما ظهوره بالنسبة إلى أفراد سائر أصنافه فهو باق على حاله، وهو ظهوره في تمام الباقي. فإذن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وتبعه فيه المحقق النائن قدس سره وكذلك غيره مبني على أن الاستعمال بلحاظ الإرادة الاستعمالية منحل بانحلال أفراده ومتعدد بتعدد الأفراد، ولكن الأمر ليس كذلك. فإن المراد الجدي ينحل بانحلال أفراده في الخارج، والظهور الجدي ينحل بانحلال أفراده في الخارج. وأما الظهور الاستعمالي فهو واحد، والاستعمال المرادي فهو واحد. فإن معنى استعمال المرادي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، وهو المعنى التصوري، وهو معنى واحد في عالم الذهن. فهذا الاستعمال استعمال في معنى في عالم الذهن، فهو استعمال واحد وظهور واحد. فإذا كان المخصص المنفصل يوجب سقوط هذا الظهور، فإذن ظهوره في تمام الباقي بحاجة إلى دليل وبحاجة إلى قرينة. فإن الظهور الأول وهو الظهور في المعنى الحقيقي قد سقط بدليل المخصص، فالظهور في المعنى المجازي بحاجة إلى قرينة. وعلى هذا فالمعنى المجازي حيث انه متعدد فكما ان تمام مراتب الباقي معنى مجازي فكل مرتبة من مراتبه معنى مجازي وعلى هذا فيدخل في كبرى تعذر استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي وتعدد المجاز فإذا تعذر استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي وتعدد المعنى المجازي فاستعمال اللفظ في كل واحد من المعاني المجازية بحاجة إلى قرينة معينة وما نحن في أيضا كذلك فإن العام لم يستعمل في معناه الموضوع له لأن دليل المخصص يوجب سقوط ظهور الاستعمال ظهور حرف المعنى العام في معناه الموضوع له وهو العموم والاستيعاب وأما ظهوره في المعنى المجازي فهو بحاجة إلى قرينة وحيث إن المعنى المجازي متعدد فتعيين كل واحد منها بحاجة إلى قرينة معينة وعلى هذا فما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن المخصص المنفصل يوجب سقوط ظهور العام في العموم فلحاظ الإرادة الاستعمالية فيكون حجة في تمام الباقي فلا يمكن المساعدة عليه فإنه مبني على أن يكون ظهور الاستعمال منحلا إلى ظهورات متعددة بعدد أفراده والأمر ليس كذلك بل ظهور واحد واستعمال واحد في معنى واحد وهو معنى التصوري في عالم الذهن الوجه الثالث أن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من الفرق بين المجاز في المقام والمجاز في سائر الموارد لا يمكن المساعدة عليه فإن المجاز مطلقا متقوم لأمرين أحدهما سقوطي والآخر إثباتي وأما الأمر السقوطي فإنه بحاجة إلى وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لابد من وجود علاقة بينهما كعلاقة الكل والجزء أو علاقة العام والخاص أو علاقة المشابهة بأقسامها وما شاكل ذلك لابد من وجود علاقة مصححة لاستعمال اللفظ في المعنى وتوجب هذه العلاقة صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي الأمر الثاني أمر إثباتي وهو وجود قرينة صارفة تدل على صرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي كقولنا رأيت أسدا يرمي فإن كلمة الرمي قرينة صارفة تدل على صرف لفظ الأسد عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي وهو الرجل الشجاع وفي المقام أيضا كذلك فإن المجاز في المقام متعدد فكما أن تمام المراتب تمام مراتب الباقي معنى مجازي وكذلك كل مرتبة من مراتبه معنى مجازي والعلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي وعلاقة العام والخاصة فإن المعنى المجازي خاص والمعنى الحقيقي عام والعلاقة بينهما موجودة بالنسبة إلى جميع المراتب جميع المراتب وأما المخصص المنفصل فهو قرينة صارفة يدل على صرف اللفظ صرف العام عن الاستعمال في معناه الحقيقي إلى الاستعمال في معناه المجازي فما ذكره المحقق الناهين قدس قدس الله نفسه من أن المخصص المنفصل منشأ للمجاز فلا يمكن المساعدة عليه ألا يرجع إلى معنى معقول فإن المخصص المنفصل لا يكون منشأ للمجاز منشأ المجاز وجود العلاقة وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ووجود هذه العلاقة منشأ للمجاز منشأ لصلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي على المعنى المجازي وأما المخصص المنفصل فهو ليس منشأ للمجاز بل هو قرينة صارفة يدل على صرف العام عن استعماله في معناه الحقيقي استعماله في معناه المجازي وهو أحد مراتب بمراتب الباقية معناه المجازي وعلى هذا فلا فرق بين المقام وبين سائر الموارد فكما أن في سائر الموارد وهو ما إذا كان المعنى المجازي مباينا للمعنى الحقيقي كما أن في تلك الموارد إذا تعدد المجاز وتعذر استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي وتعيين كل واحد من المعاني المجازية بحاجة إلى قرينة معينة وكذلك في المقام فإن في المقام المجاز متعدد والعلاقة موجودة بين كل مجاز والمعنى الحقيقي بين كل من المعاني المجازية والمعنى الحقيقي فإذا يدخل في تلك الكبرى إذا تعذر استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي وتعدد المعنى المجازي فتعيين كل واحد من المعاني المجازية بحاجة إلى قرينة معينة فإذا لا فرق بين المقام وبين بين المقام وبين سائر الموارد إلا في العلاقة إلا في شكل العلاقة ولون العلاقة فإن العلاقة المصححة للاستعمال في المقام علاقة العام والخاصة فأما العلاقة في سائر الموارد علاقة المشابهة لأقسامها المختلفة فإذا الفرق بين المقام وبين سائر الموارد إنما هو في شكل العلاقة ونوع العلاقة وإلا فلا فرق بينهما من سائر الجهات أصلا هذا تمام كلامنا في تخصيص العام بدليل منفصل أو بدليل متصل وكذلك في حجية العام بعد التخصيص في الباقي ويظهر من جميع ما ذكرنا أن عمدة الدليل على ذلك هو أن تقديم الخاص على العام بملاك القرينية وذكرنا أن القرينة مفسرة ولها دلالة إيجابية ودلالة سلبية وبدلالتها الإيجابية تحدد موضوع العام في تمام الباقي فإذا العام بعد التخصيص بالمنفصل يكون حجة في تمام الباقي وبعد ذلك يقول كلام في المسألة الثالثة وهو جواز التمسك بالعام في الشبهة المستقية وعدم جواز التمسك به نتكلم فيه.